إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب الكريم، كتاب التوحيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب قد استعرضنا كثيرا من مسائله في الدرس السابق، وهو يبين ما يجب على المسلم من تعظيم الله عز وجل، ومن ذلك حفظ ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد المؤلف في هذا الباب الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني فإن أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. والمؤلف أورد هذا الحديث العظيم الذي فيه فوائد كبيرة، أورده من أجل هذه الأخيرة، فإن أهل الحصن من الكفار لو اشترطوا عليك أن تنزلهم على حكم الله عز وجل، فأنت قد تصيب الحكم وقد لا تصيبه، لأن المجتهد قد يصيب الحكم وقد لا يصيبه، وإن كان الخطأ خطأ المجتهد مغفور. وكذلك إذا قالوا تنزلنا على ذمة الله، فإنه قد يحصل شيء من النقض، وكونك تخفر ذمتك أنت أهون من أن تخفر ذمة الله سبحانه وتعالى. ففهم المؤلف من هذا الحديث أن الاهتمام بتعظيم الله عز وجل، وأن تعظيم الله عز وجل هو ركن من أركان التوحيد، فلا ينبغي أن يتساهل فيه العبد. ولهذا، وأما الحديث هذا فهو مليء بالفوائد، ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فوائد استنبطها من هذا الحديث كثيرة جدا. فذكر ما فيه من الأحكام من هذا الحديث، وإن كان قد ناقش قبل هذا مسألة ولكن أنزلهم على حكمك، وقال إن للعلماء في هذا قولان. القول الأول أن هذا الأمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد زمن النبي فلا حرج أن تنزلهم على حكم الله. والسبب في ذلك أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن التشريع قد كمل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي باستمرار، فقد يكون تغير الحكم بعد أن خرجت السرية إلى ملاقاة المشركين، فتنزلهم على حكم الله عز وجل ثم يظهر هذا الحكم منسوخ. ولهذا تجتهد بما تعرف ولا تقول حكم الله، لأن حكم الله لا يزال ينزل فيه وحي. فحمل بعض العلماء هذا الحديث على زمن النبوة وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك، بعد زمن النبوة، فإنك تنزلهم على حكم الله عز وجل، وإن كنت لا تجزم أن هذا حكم الله، فإن المجتهد عندما يجتهد فإنه قد يصيب الحكم وقد يخطئ الحكم. والأمير خاصة أمير الجيش من شأنه أن يجتهد في هذه المسائل، وقد تقع مسألة وهو لا يدرك حكمها فيجتهد فيها، وهذا حصل كثيرا في التاريخ الإسلامي. يجتهد أمير الجيش وبعد ذلك يتبين أنه أخطأ، والمسلم إذا تبين له أنه أخطأ فإنه يرجع عن الخطأ، لكنه معذور في هذا الاجتهاد إذا اجتهد واستفرغ وسعه في الاجتهاد، فإنه معذور في ذلك. وأما الصواب فهو واحد، الحق واحد، وهو حكم الله عز وجل. لا يمكن الشيء يكون صواباً ويكون نقيضه صواب، لكنه يرفع عنه الحرج لأنه اجتهد. لا، ولهذا ينبغي أن يكون أمراء الجيوش من أهل العلم والفقه في دين الله عز وجل، فإن لم يكن كذلك فلا بد أن يصطحب معه من العلماء من يبينون له الصواب، ويستشير هؤلاء العلماء في هذا الحكم، لأنه لا بد من رفع الجهالة، ولا ينبغي للإنسان أن يجتهد اجتهاداً خاطئاً وهو يجد من يدله على الصواب. وأيضاً يؤخذ من هذا الحديث تحريم التمثيل، والتمثيل هو أن تمثل بجثث القتلى من الكفار، بحيث تخلع عيونهم أو تشوههم بالنار أو نحو ذلك، لأن هذا منهي عنه، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولا تمثلوا. فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه فلا نفعله، ولهذا العلماء قالوا إن مثلوا بقتلانا فعلنا ذلك من باب المعاملة بالمثل، وإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، فإن لم يمثلوا هم بقتلانا فلا نمثل بقتلاهم. ولأن التمثيل بالقتل قد يحدث ضغينة عند هؤلاء فلا يدخلوا في الإسلام، لكن لما يرون عدل المسلمين ويرون أنهم ملتزمون بالنصوص فإن هذا يرغبهم في الإسلام، التزامهم بالعهد وعدم التمثيل الذي يحدث عندهم حقداً شديداً، فهذا مطلب شرعي لا شك فيه، إلا إن كان من باب المماثلة. ولهذا بعض العلماء يقول لا نمثل حتى ولو فعلوا، حتى ولو فعلوا فنكون نحن أكرم منهم فلا نمثل، وظاهر الحديث يدل على العموم ما في استثناء. وبعضهم يستثني من أحاديث أخر، إضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مثل بعمه حمزة وبقرت بطنه وقطعت كبده فإنه يعني كان أراد أن يمثل لكنه لم يفعل ذلك بعد، لأنه نزل عليه ليس لك من الأمر شيء، دعا عليهم فقيل ليس لك من الأمر شيء، وقد أتى الله بهم إلى الإسلام بعد ذلك، الذين مثلوا أتوا إلى الإسلام، يعني الذين مثلوا بحمزة أتوا إلى الإسلام. ولهذا لم يحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مثل بأحد إلا من باب القصاص، يعني الذين قتلوا بعض الصحابة ورضوا رؤوسهم بين حجرين ففعل بهم ذلك، وما جاء في الحرابة أنهم يصلبون وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف ونحو ذلك. أما ما لم تدل عليه النصوص فإن الأصل عدم التمثيل، وأما الغلول فهو أن يخفي الإنسان شيئاً من الغنيمة يستأثر بها، والغنيمة ملك للجيش الإسلامي كله، فكونك تخفي عن إخوانك المسلمين شيئاً من ذلك فإن هذا من الكبائر، لا يجوز أن تغل ما هو مال للمسلمين، ما كان مال للمسلمين فالواجب أن يصرف في مصارفه ولا يغل منه ولا يؤخذ منه بغير وجه حق، وإنما يصرف في مصارفه الشرعية. ولهذا لما أصاب سهم بعض الذين يجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سهم، فلما أصابه سهم قال الصحابة هنيئا له الشهادة سهم من الكافرين، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشملة وهي مثل العباءة، الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا، تشتعل عليه نارا، فلذلك خاف رجل قد أخذ شراك نعل ظن هذا بسيط، فجاء بالشراك ورمى به وقال هذا شراك أخذته، قال الرسول صلى الله عليه وسلم شراك من نار، فخوفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع الغلول، لأن الذي يغل كل الجيش الإسلامي خصماؤه يوم القيامة، الذي يغل مال المسلمين ويصرفه بغير الوجه الشرعي فإن هذا من كبائر الذنوب، أجرنا الله وإياكم من ذلك. ونهاهم عن الغدر، والغدر ليس من صفات المسلمين، الغدر أن تغدر بهم فهذا ليس من صفات المسلمين، وما كان الأنبياء يغدرون، والغدر لا يباح أبداً، وما إلا في حالة وهو لا يسمى غدر، وهي الخدعة. ففرق بين الغدر والخدعة، فإن الحرب خدعة، عندما تحارب المشركين فإن الحرب خدعة، بمعنى أن تخطط لهم، تفعل شيء ما كانوا يعرفونه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق حول المدينة ونحو ذلك. فهذا يسمى خدعة في الحرب، فهذا لا حرج. لكن الغدر بمعنى أن تغدر بهم بعد أن تعطيهم الأمان، فإن هذا لا يجوز البتة، وهو من الصفات الذميمة. وكان الكفار الذين يحاربون المسلمين يعرفون منهم هذه الصفة، يعرفون أنهم لا يغدرون البتة. ولهذا يعني كان بين المسلمين وبين الكفار طرائق مضمونة حتى يصير فيه التواصل، من ذلك إرسال الرسل، وأن الرسول الذي يذهب إليهم فهو آمن، ولولا ذلك ما صار في التفاهم بين الناس. ولهذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة مع رجل واحد إلى ملك الروم، فكان متعارف عليه أن الرسل لا يقتلون. يعني إذا أرسلت رسولا يبلغ خبر عن المسلمين فلا تقتله، وإذا أرسل لك الكفار رسولا وأعطيته أمان فلا تقتله أبد، حتى وهذا في مصلحة الإسلام، حتى يحصل تواصل ونقاش وحلول لبعض المشاكل. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان جاءه رسل من المشركين يفاوضونه، وإذا جاءوا عند المسلمين يقدرون على قتلهم لكنهم لا يغدرون بهم. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان إلى مكة ليتحاور معهم، فهذا لإبقاء خطوط بين المسلمين وبين الكافرين في الحوار والنقاش لمصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين. ولا بد أن نفهم أن موضوع الحوار أن نتحاور معهم فيما في مصلحة الإسلام والمسلمين، ولكن ليس الحوار أن نثني على باطلهم، هذا لا يجوز البتة. ليس معنى أن نحاورهم أن نكتم عنهم الحق وأن نسكت على باطلهم. ولذلك بعض من الناس يجهل هذه الحقائق. أنت لما مثلاً يأتيك مشرك وهو ينسب إلى الله الولد ويقول إن الله له ولد، فلا يجوز أن تكتم عنه أن هذا منكر من القول وأن هذا كفر بالله عز وجل، وتدعوه إلى الدخول في الإسلام. أما المصيبة الكبرى لو أوهمت الناس أن هذا طريقته صحيحة وأنه هو على حق وأنت على حق، هذه مصيبة، هذه من التلاعب بالدين والدجل في الدين. وإنما الأصل أن الكافر كافر والمسلم مسلم، وأنت تتحاور معه في مصلحة الإسلام، لكنك لا تتحاور معه لتقرب دينك من دينه، فإن الكفر لا يقرب من الإسلام البت. يعني لا بد أن ينتقل هو إلى الإسلام ويبرأ من الكفر، أما أن أو يطلبك هو أن تنتقل إلى كفره. فبعض من الناس لا يفهم ما المراد بالحوار. الحوار أن تناقشه في مصلحة الإسلام وأن تعرض عليه الدخول في الإسلام، يعني لا تكتم عنه الحق، فإنه قد يتعلق برقبتك يوم القيامة ويقول أنا كنت على باطل وهذا يوهمني أنني على حق. فهذه يعني قضية مهمة جدا لا بد أن تفهم. أما أنك تعطي الرسل أمان يأتونك ويناقشونك فإن هذا لا حرج فيه البتة، لتحل ما بينك وبينهم من المشكلات، لتحل ما بينك وبينهم من المشكلات. ولذلك وجب الالتزام بالوفاء وعدم الغدر حتى يحصل التواصل والحوار لمصلحة الإسلام والمسلمين، الحوار بمفهومه الشرعي الصحيح لا بالمفهوم المحرف الذي يقرب الكفر من الإسلام أو يوهم الناس أن ما عليه الكفر هو أيضاً فيه نجاه لهم وأنه طريق صحيح ونحو ذلك. وإن قال بذلك من قال فإن الأمور واضحة جداً في غاية الوضوح. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة والكفار محيطون به وهو لا يستطيع أن يفعل شيء، بل أرسل أصحابه إلى الحبشة فراراً بدينهم من التعذيب، ومع هذا ينزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فبين أنهم لهم دينهم الكفري وهو له دين الحق، ولهذا لما فاوضوه قال: لن أترك هذا الدين حتى تنفرد هذه السالفة. لما قالوا له: تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، نزوجك نعطيك ونحو ذلك، فقال: انتهيتم من العروض اللي تعرضونها؟ قال: لا أزال أدعو لهذا الدين حتى تنفرد هذه السالفة. هذا لما يكون الناس دينهم أعظم من الدنيا، إذا كان دينهم في قلوبهم أعظم من الدنيا فهم يعرفون الحق من الباطل. نعم. قال: ولا ونهى عن الغدر ونهى عن قتل الوليد، والوليد هو الذي لم يبلغ، الوليد هو الذي لم يبلغ سواء كان ذكر ولا أنثى، فإن هذا منهي عن قتله، فإن الله ما أجرى عليه التكليف، رفع القلم عن ثلاثة، فهذا لا يقتل، هذا يبقى عند المسلمين ويكون غنيمة للمسلمين، فإن دخل في الإسلام فهذا فضل من الله ونعمة، وإن بقي على كفره فيكون من أهل الجزية، يكون من أهل الجزية. لكن هل نحن نقاتل الكفار من أجل أن نكرههم على الإسلام، أم نقاتل الكفار لكسر شوكتهم حتى لا يغزو المسلمين، وأيضاً لإسقاط نظامهم حتى لا يحملوا البشر الذين عندهم على الكفر؟ لأنكم تعرفون أي إنسان يكون في دولة كفرية تطبق عليه أنظمة الكفر فإنه لا يستطيع أن يتخلص منها، لكن لما تزيل هذه السلطة الكافرة ويبقون أفراداً في المجتمع الإسلامي فعند ذلك لا تكرههم. ولهذا عرض عليهم الجزية وقال: تدفعون الجزية؟ ومعنى تدفعون الجزية ما تبقى حكومة لهم تحملهم على الكفر، لا، يبقون تحت مسؤولية المسلمين، يبقون أفراد تحت حكم المسلمين، يسمعون الخطب، يسمعون المواعظ، يقام فيهم حكم الله عز وجل إذا ذهبوا إلى المحاكم، فإذا فيها حكم الله عز وجل. أما لو كانوا تحت سلطان كافر فإنهم لن يتوك ولن يسلموا لك، وأيضاً تبعد عنهم شوكة السلاح، يعني ما يبقى معهم سلاح حتى لا ينتفضوا على المسلمين بعد ذلك ويحاربون المسلمين، فتخليهم أفراد عزل ليس معهم سلاح. هذا معنى الجزية، وهذا تطبيق المسلمين للجزية بهذه الحالة. لكن إكراه على الإسلام ما فيه، لا إكراه بالدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا على أحد قولي العلماء في من تؤخذ منهم الجزية، فإن الجزية هل هي تؤخذ من كل كافر أم تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس؟ فأما اليهود والنصارى فهذا الآية واضحة فيهم. وأما المجوس ففيهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية. بقي بقية المشركين من عباد البقر وعباد الأصنام وعباد النار ونحو ذلك، ما حكمهم هؤلاء؟ هل يقتلون عن بكرة أبيهم؟ إما يخيرون بين الإسلام وبين السيف، أم يجوز أن تفرض عليهم الجزية؟ للعلماء مذهبان في ذلك، ولكل أدلته، ليس هذا موضوع التفصيل. لكن هذا الحديث، حديث بريدة هذا، يدل على أن الجزية تطلب من كل كافر أيًا كان كفره، لأنه قال: قاتلوا من كفر بالله، فلفظ العموم يشمل كل كافر. والمذهب الثاني له أدلته، لكن هذا الظاهر العموم. فمن أخذ بهذا الحديث أو فهم أن هذا الحديث مخصص ببقية الأدلة، فهذا اجتهاد فقهي، كل له أدلته واجتهاده. ثم قال: ويشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا. والمراد بالإمام حاكم المسلمين الذي يحكم المسلمين، فإن المشروع له أن يبعث الجيوش والسرايا في حال القوة، وأما في حال الضعف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن الأحكام الإسلامية مرتبطة كلها بالقدرة، الأحكام الإسلامية كلها مرتبطة بالقدرة، فإن كان المسلمون في حال قوة فيشرع لهم أن يبعثوا الجيوش لإدخال الناس في دين الله عز وجل. ولهذا في تفسير قول الله عز وجل: كنتم خير الناس، كنتم خير أمة، يعني خير الناس للناس، تأتون بهم إلى الإسلام في السلاسل، يعني تأتون بهم أسرى ثم يسلمون، فأنتم خير أمة لأن فيكم نفع للناس. ولا شك أن الأمم الكافرة لو دخلت في الإسلام فإن فيه نفع عظيم لهم وإنقاذ لهم من النار، فهم فخير أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يشرع أن يبعث الإمام الجيوش والسرايا، هذا إن كان في حال قوة ويستطيع، وليبدأ بمن حوله: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. لأنه لو ذهب إلى البعيد وفيه كفار قبلهم فإنه لا يأمن أن ينتقضوا عليه ويقطعوا الطريق عليه، والكفر ملة واحدة. لكن هذا أيام الجيوش الإسلامية قديما، أما الآن فحال المسلمين معروف لدى الناس جميعا، يعني هم يحاولون أن يكتفوا شر الكفار ولا يغزوهم، لكن هذا لا يبرر أن تغير الأحكام الشرعية لإرضاء الكفار، هذا لا يجوز. يعني إذا كان الكفار لهم سلطة فلا يجوز أن وهم يستحلون الخمر، فلا يجوز لك أن تكتم حكم الخمر عنهم، وهم يستحلون الربا فلا يجوز لك أن تكتم حكم الربا عنهم، وتقول أنا مستضعف، ولا يجوز تكتم التوحيد عنهم وتقول أنا مستضعف، هذا لا يجوز البتة، وليس فيه عذر هذا. ولذلك انظروا إلى إبراهيم عليه السلام، وحده أظهر التوحيد في أمة وثنية. موسى عليه السلام أظهر التوحيد وحده. فلو كان مبرر لأنك تخفي أحكام الإسلام لقوة الكفار أو نحو ذلك لكان للمسلمين مبرر. ثم كيف ينتشر الإسلام إن لم تبين للناس أحكام الإسلام؟ كيف ينتشر الإسلام؟ لم تبلغهم القرآن، تبلغهم محاسن الإسلام، تبلغهم ما تستطيع. فإن كان عندك قوة وشوكة فتجاهد في سبيل الله، وإن لم يكن عندك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الأمر يعني في غاية الوضوح، لأن بعض من الناس وإن كان يعني يظنون أن حكم الموادعة حكم الصبر على المشركين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر ولم ينتصف من المشركين وهو أشجع الناس، يعني كان بعض المشركين يأتي ويخنقه حول الكعبة فلا ينتصف منهم، ما يستل سيفه ويذهب إليهم لأن الله أمره بالصفح. فبعض من الناس يقول هذا الحكم منسوخ، يعني معنى ذلك أن، ولذلك قد تجد بعض الناس يعني قد يكون أشخاص قليلون وتجهيزاتهم ضعيفة فينطلق يحارب وهو يعني لا يزيد على أن يقتل نفسه ومن معه، تقول له اصبر أنت في حال استضعاف اصبر، قال الصبر منسوخ. والصبر ليس منسوخ، يعني إذا احتاج الناس إلى هذه الحالة رجعوا إليها، ولهذا حكم الهجرة وحكم الجهاد ونحو ذلك هي مرتبطة بهذا، استطعت إظهار دينك في مكان تفعل ذلك، ما استطعت تنتقل إلى دار تظهر فيها دينك، استطعت أن تجاهد فتجاهد، ما استطعت أن تجاهد فتكف وتصفح حتى تستطيع أن تجاهد، فإن كل عمل مربوط بالقدرة. وقول الشيخ هنا يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا، يعني هذا الحكم العام، هذا الأصل في حال المسلمين، ولذلك يسعى، لأن ما لا يتم الواجب به فهو واجب، فيجب على المسلمين السعي في القوة وامتلاك السلاح ونحو ذلك حتى يكون لهم قوة وشوكة. المسألة الثالثة، قال لا يجوز القتال قبل الدعوة، لأن القتال آخر مرحلة، يعني لا تأتي إلى قوم ما سمعوا بالدعوة للإسلام وما يدرون لو أنت تنزل عليهم القنابل والحرب، فإن المسلمين أهل هداية، فلا بد أن تقول لهم يا أيها الناس نحن ندعوكم إلى الإسلام وإلى التوحيد، وتبين لهم هذا الأصل، الأصل أن المسلم يفعل ذلك، لأن المسلم ليس له غرض، أهم غرض عنده أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، هذا أهم غرض عنده، ليس الغرض أن ينتقم من أناس، وليس الغرض أن يحصل على غنيمة من أناس، الغرض أن يسلموا أولا، فإذا أبوا الإسلام انتقل إلى الجزية، فإذا أبوا الجزية انتقل إلى الحرب بعد ذلك، ولا يجوز أن يذهب يحاربهم قبل أن يدعوهم للإسلام إلا إن كان قد بلغتهم الدعوة، يعني لو أرسل لهم من يدعوهم إلى الإسلام قبل شهرين ثلاثة وبلغتهم الدعوة فلا مانع أن يتحين الفرصة ثم يغزوهم، ولو دعاهم أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مقاتلة اليهود في خيبر فإنه حاصرهم وقاتلهم فدخلوا في حصونهم فاستعصت الحصون عليهم، جلسوا بضعة أيام وهم محاصرون للحصون، وفي ليلة من الليالي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله، يعني سوف يقود المسلمين في المعركة غدا رجل هذه صفته، وكل المسلمين كانت هذه صفتهم أنهم يحبون الله ورسوله والله يحب المؤمنين، لكن هذا يدل على يعني قوة محبة، قوة يقين، قوة إيمان، ولهذا حرص عمر رضي الله عنه وتمنى أن يكون هو هذا الرجل، الذي أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر والصحابة حوله ينظرون الآن من يؤمر، من هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. يقول عمر: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني في ذلك الوقت، ولهذا يقول تطاولت لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يراني، يعني ما جلس مثل ما يجلس هذا، كأنه جلس على ركبتيه بحيث يبقى رأسه مرتفع على الرؤوس، فإذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر. وعمر لا شك أنه من المشهورين بالشجاعة وأهل لقيادة الجيش، لكن الأمر بوحي من الله عز وجل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ لم يكن معهم، مع الحاضرين. والسبب في ذلك أنه أصابه رمد شديد، أصابه رمد شديد في عينيه بحيث لا يرى الطريق، يقودونه كما يقاد الأعمى. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو أرمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ائتوني به. فجاءوا به يقودونه، جاءوا به يقودونه. فلما جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى حاله، قال: قربه إليه فبصق في عينيه، يعني أدخل ريقه في عينيه. فلما أدخل ريقه في عينيه زال منه المرض بتاتا، بحيث لا يرى شيئا، لا يرى، لا يحس مرضا، الرؤية كاملة عنده. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ الراية يا علي، واذهب على رسلك حتى تحاصر حصنهم الكبير الذي هم تحصنوا فيه. فقال علي رضي الله عنه: أقاتلهم على أي شيء؟ قال: إلى أن يدخلوا في الإسلام، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خيرا لك من حمر النعم. يعني لو اليهود قالوا أسلمنا وآمنا ما لا يمسونهم لا هم ولا أموالهم بشيء، فدل على أنه لا بد من دعوة المشركين إلى الإسلام قبل أن يحاربوا. وهذا نهج المسلمين في كل غزواتهم. وما يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في غفلة، ما دروا إلا والرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش قد أحاط بهم، فقال العلماء: لأنه قد سبقا بلغتهم الدعوة، يعني سبقا دعوا للإسلام فعندهم خبر وهم لا يريدون الدخول في الإسلام. وذكر فيما في هذا الحديث عظم العهود، ولا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله. يا إذا قلت للمشركين علي عهد الله فهذا أعظم من أن تقول إني أعاهدكم، لأنك أعطيتهم عهد الله، وهذا الذي عقد الباب من أجله، فإن عهد الله أعظم من عهدك. وحتى وأنت لو أعطيتهم العهد فلا يجوز أن تغدر بهم، لكن عهد الله أعظم، فلا بد أن تجل وأن تعظم عهد الله عز وجل. هو قال: جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش، وهذا شأنهم، هم أهل كفر، فهم إن نزلوا على حكم أمير الجيش أو نزلوا على، أحيانا يطلبون شخص مثلا يقولون على أن يحكم فينا فلان. يعني المسلمون لما حاصروا بني قريظة، وبنو قريظة قبيلة من اليهود، نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحاولوا طعنه في الظهر في أيام الأحزاب، فلما صرف الله عز وجل الأحزاب عن المدينة، وهؤلاء كانوا قد تمالوا مع الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أوضعت سلاحك؟ فإن الملائكة ما وضعت السلاح، فأشار إلى بني قريظة. وهذا يدل على تأييد المسلمين بالملائكة. فأشار إلى بني قريظة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة لهم حصون، لهم قرى ونخيل مجتمعون فيها، فحاصرهم المسلمون. فلما حاصرهم المسلمون بقوا في حصونهم فترة، فصار نقاش وحوار، فقالوا: لا ننزل إلا على حكم سعد. وسعد من زعماء الأنصار، لأنه كان حليف لهم في الجاهلية، فظنوا أنهم يجدون عنده رحمة، فقالوا: لا نسلم ونخرج من حصوننا إلا على حكم سعد. وكان سعد رضي الله عنه قد أصابته جراحة كبيرة في قدمه، وكان قد بني له خيمة قريبة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعوده فإن يكون قريب من المسجد. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد ولم يقولوا على حكم الرسول، اختاروا حليفهم القديم. فجيء بسعد رضي الله عنه على حمار، لأنه لا يستطيع أن يمشي. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب زعماء بني قريظة فقال: عليكم العهد أنكم ترضون بحكمي؟ قالوا: نعم نرضى بحكمك. فاستحى أن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وهل أنت ترضى بحكمي؟ فقال: وحكمي ينفذ على من هاهنا، وأشار بيده إلى جهة المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حكمت بضرب رقاب من بلغ منهم، وكان عددهم 600. قال: حكمت بضرب رقاب من بلغ منهم، وأما النساء والذرية فيؤخذون غنائم، فيؤخذون غنائم هم وأموالهم. وما كانوا يتوقعون هذا الحكم من سعد رضي الله عنه، لكنه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني أن الله وفقه للحكم الصحيح الذي أقره الله عز وجل. لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني من فوق 7 سماوات. فلذلك إذا أهل الحصن طلبوا النزول على حكم أمير الجيش فينزلون، لكنه عليه إذا كان فيه حكم سابق في الكافرين أن ينفذه. يعني مثلاً لا يحكم أن يحرق هؤلاء بالنار، لأن فيه نهي أن يعذب بعذاب الله عز وجل، فعليه أن يجتهد في حدود مقاصد الشريعة وأحكام الإسلام وسير الصالحين. وهذه عادة المسلمين، أنهم إذا حكموا بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ذكر هذه المسألة الخلافية فقال أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله، إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مطلقاً حسب الخلاف السابق، لأنه لا يدري هل يصيب حكم الله، لكن الأفضل أن يقول: أجتهدوا في حكم الله عز وجل، لا يبت الأمر ويقول أنزلكم على حكم الله، يقول: أجتهدوا أن أحكم فيكم بحكم الله، وينزلهم على اجتهاده، لأنه قد يخطئ في الحكم. نعم. ولأن المجتهد قد يصيب ويخطئ لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد والخطأ مغفور عنه، يعني لأنه لا زال له أجر واحد. نعم، يعني هنا ذكر كلام من الذي يجتهد، ما كل شخص يعني إذا ما عنده أدوات الاجتهاد فإنه يجتهد، فإن الناس يعني بين طرفين ووسط، فبعض من الناس يقول باب الاجتهاد مسدود، ما عاد في اجتهاد، الأحكام استقرت والعلماء كتبوا المذاهب، وأنت ملزم إما أن تكون على مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو بأبي حنيفة أو مالك أو نحو ذلك، وباب الاجتهاد مسدود. وهذا القرار قد اتخذ في فترة من الفترات، والتي يقول العلماء عنها أحيانا بأنها مرحلة الجمود الفقهي، أنهم سدوا باب الاجتهاد، قالوا ما في اجتهاد، وإنما تأخذ بأقوال العلماء من قبلك. وبعضهم وسع باب الاجتهاد إلى درجة أنه يجتهد من ليس أهل للاجتهاد. ولهذا تجد بعض من الناس يخوض في أحكام الله عز وجل وهو لا في العير ولا في النفير كما يقال، ليس من أهل الاجتهاد. والأصل أنه يجتهد الذي عنده مكنة للاجتهاد، يعرف الناسخ من المنسوخ، يعرف المطلق من المقيد، يعرف الخاص من العام، يقرأ كلام العلماء السابقين، يكون عنده أهلية. أما الناس الآن في فوضى عجيبة في موضوع الاجتهاد، تجد بعض الصحفيين تأتيه فكرة أن يكتب عن موضوع عظيم جدا، يعني لو ناقشه عمر بن الخطاب لجمع له أهل بدر، فهو يجلس على أريكته ويشرب الشاهي ويكتب عن هذا الموضوع من بنات أفكاره، فيدبج مقالة كبيرة طويلة عريضة، وليته يتركها عنده ينشرها على الملأ، فقد يقرأها آلاف الناس. فهذه فوضى فقهية، يعني فوضى فقهية ما تصلح بها الشكل. لابد الذي يتكلم في دين الله عز وجل أن يكون عنده ضوابط، وأن يعرف كلام العلماء السابقين، وأن يعرف الأدلة، وأن يعرف الصحيح من الضعيف في الأحاديث التي يحتج بها. لأن كثير من الناس خاصة عند بعض الوعاظ يأتي بحديث أصلاً موضوع أو مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم فيبني عليه قضية، وربما كتب فيه كتاباً، وهذا منتشر. تجد بعض الناس يعني يؤلف كتاباً كبيراً ويستخرج أحكام وفوائد والحديث موضوع أصلاً أو كذب. فلا بد أن الاجتهاد يكون بضوابطه، فسد باب الاجتهاد مطلقاً هذا لا يصلح، لأنك بهذا الطريق تحول بين الناس وبين الاستفادة من الكتاب والسنة. إذا قلت لهم لا ترجعون إلى الكتاب والسنة وعليكم بالرجوع إلى المذاهب، فأصبحت الكتاب والسنة في الرف. ولذلك متعصبة المذاهب يقولون لا ترجعون إلى الكتاب والسنة، أنتم ما تفهمون الكتاب والسنة، يكفيكم فهم الأئمة الأربعة، ارجعوا إلى فهمه. فيحولون بينك وبين النص الدليل، يحولون بينك وبين أن تقرأ الآية وأن تقرأ تفسير الصحابة لها وتفسير التابعين، يحولون بينك وبين ذلك. ولهذا تجد كل صاحب مذهب يبحث ماذا قال الإمام فيه، فهذه مصيبة. أو ما ترجع إلى السنة أصلاً ولا لا إلى شروحها. وبعض من الناس يقول خلاص أنت بس اقرأ الكتاب والسنة ولا تنظر إلى كلام العلماء السابقين، فهذا أيضاً غلو. يعني العلماء الذين اجتهدوا قبلك وجمعوا أطراف المسألة وذكروها فلا بد أن تشير إليهم وأن ترجع إلى كلامهم، فقد يفتح عليك في المسألة فتح أنت ما فهمته وأنت ما عرفته، فلا بد أن تحسن الظن بالعلماء السابقين وتنظر إلى كلامهم وأنت غير ملزم به إذا اتضح أن الحق خلافه، لأنه لا عصمة لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنك ترجع إلى كلامهم وتستفيد من علمهم، ثم إن رأيت أن الحق يخالفه فعليك باتباع الدليل الصحيح من الأحاديث أو من القرآن، لكن أن ترمي بكلام العلماء كله ولا تلتفت إليه وتقول هم رجال ونحن رجال، فأنت خسرت التراث الإسلامي هذا كله، يعني اجتهادات الأئمة وما كتبوه بالفقه ونحو ذلك هذا كله خسرته، وصرت أنت تريد أن تجتهد من النص مباشرة، فالأول غلط والثاني غلط، أن تحرم نفسك من الاستفادة من النصوص والرجوع إلى الكتاب والسنة غلط، وأن تلغي التراث الإسلامي كله من كلام العلماء وفقه العلماء ونحوه غلط أيضا، فلا بد من طريقة وسطية صحيحة تستفيد فيها من كل أحد ولا تحيد عن الدليل، وإن كان الإمام الذي أمامك مثلا قاله البخاري قاله أحمد قاله غير ذلك البشر عرضة للخطأ، عليك بالدليل، إذا كان الدليل واضح ما فيه إشكال ما هو منسوخ واتضح لك فلا تحول عن الدليل البتة. فيه لطيفة تتعلق بحكم الله، فإن حكم الله ينقسم إلى قسمين، القسم الأول حكم كوني، حكم كوني بمعنى مشيئة الله يحكم عليك، يعني حكم القضاء والقدر، وممكن أن يستدل بهذا إلى قول أحد أبناء يوسف أحد أبناء يعقوب: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. كيف يحكم الله له؟ يعني يقدر الله قدر، يعني هنا حكم كوني، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يحكم الله لي يعني يقدر الله قدرا كونيا، فهذا الحكم الكوني. وحكم شرعي وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة، وهذا من الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به، يعني الناس قد يصيبون الحكم وقد لا يصيبونه، أما الحكم الكوني ما يخرج منه أحد، الحكم الكوني هو القضاء والقدر، فلا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله، فالحكم الكوني ما يعني لكل أحد، ماض في حكمك هذا هو الحكم الكوني، عدل في قضاؤك هذا الحكم الكوني. وأما الحكم الشرعي فقد يخالفه بعض الناس عن جهل أو عن عمد، لأن الله ترك للناس الاختيار في هذا ويحاسبهم على قدر الاختيار الذي تركه لهم، فمن اختار الحق جازاه على اختياره، ومن ترك الحق جازاه على تركه للحق، فهذه هي منطقة التكليف، هذا الحكم الشرعي هو منطقة التكليف. هو ذكر قاعدة وهي في أصلها صحيحة، بس المشكلة في التطبيقات، فإنه لما قال تنزلهم على حكمك وليس على حكم الله، في قاعدة تسمى ارتكاب أخف الضررين، يعني المسألة التي لا مناص لك منها، فإنك وقد ترى أن في هذا ضرر وفي هذا ضرر، فإنك توازن وترتكب أخف الضررين، لأن أخف الضررين هنا أنه لو حصل نقض لذمتك وحكمك فهو أفضل من أن ينسب النقض لحكم الله وذمة الله، فأخف الضررين هذا. ولذلك من القواعد المقررة تحصيل أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين. يعني إذا وازنت بين أمرين لا فكاك لك منها، أما إذا كان في فكاك أبعد عن الضرر كله. إذا كان لك فكاك فابتعد عن الضرر كله الكبير وما دونه. أما إذا كان لا بد من أحد الأمرين، ما أمامك حيلة، إما أن تفعل كذا أو تفعل كذا، فعند ذلك ترتكب أخف الضررين. وكذلك في باب المصلحة ترتكب تأخذ أعلى المصلحتين، لكن المصلحتين بميزان الشرع، وارتكاب أخف الضررين بميزان الشرع. وهنا الذي يخطئ فيه الناس كثيرا، فإن بعض من الناس يجتهد اجتهاد خاطئ جدا ويقول هذا أخف الضررين، وهو غلط. يعني بإمكانك أن تترك هذا الأمر كله فأنت في غنى عنه. فالمشكلة في التطبيق، يعني المشكلة في التطبيق. وأحيانا يكون الضرر موهوم، بمعنى قد لا يحصل ضرر أصلا، لكنك أنت توهمت ضررا فسرت على ذلك وهو موهوم لا حقيقة له. وهذه ترجع إلى نوعية المجتهد وفهمه لمقاصد الشريعة وفهمه للأدلة وتجرده، ويحرص عن الهوى، لأن أحيانا يكون عنده هوى يدفعه إلى هذا الأمر فيقول هذا أخف الضررين، وهو عنده فيه هوى، له فيه مصلحة، له رغبة، فيدفعه الهوى. يعني ما يحتاج أضرب لكم أمثلة من كثير من ما يفعله الناس باسم المصلحة والمصلحة المرسلة أو بما تمليه مقاصد الشريعة ونحو ذلك، فيقعون في طامات كثيرة مخالفة للنصوص. ولذلك إذا استطعت أن تهتدي بالنصوص فلا تلتفت إلى غيرها، فإن المصلحة في التزام النص، المصلحة في التزام النص. ولذلك هذا موضوع المصلحة والمفسدة يعني اتخذها أقوام، والاستحسان ونحو ذلك، الاستحسان والمصلحة المرسلة اتخذها أقوام لهدم الشريعة باسم هذا. يعني المصلحة مثلا تجد بعض الناس يقول مثلا المصلحة أنك لا تهدم الأصنام ولا تهدم الأضرحة. لماذا؟ قال لأن العالم سوف ينظر إليك على أنك متطرف تهدم صنم. وهل العالم يدافع عن الأصنام؟ نعم، العالم الكافر يدافع عن الأصنام تحت مسمى التراث، يسميها من الآثار. يعني الآن الأصنام المنصوبة في كثير من البلدان، سواء سموه نصب تذكاري ولا صنم ولا نحو ذلك، فهم يسمون هذا آثار، يسمون هذا من الآثار، وعندهم لابد من حماية الآثار، ويقولون الآثار تشترك فيها كل الإنسانية، وهذا كذب. هل نحن نشترك في الصنم؟ لا نشترك في أصنامهم، ولا لا وزن عندنا. وهم قد تعدوا صناعتها بمراحل، هي لا تفيدهم في الصناعة. يعني الآن صنم مبني من حجر، إيش قيمته؟ نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. Oh.